عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن من السنن المهجورة والتي يصنعها كثير من الناس عادة لا قصدا وتعبدا، تبشير المؤمن، أن يبشره بما يسره تقربا إلى الله فيدخل على قلبه السرور، فهذه عبادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله، أو من أحب الأعمال إلى الله، سرور تدخله على قلب مسلم. وإن من البشارات التي يستحب أن يبشر بها المسلم الحاج ثم المسلم المضحي ما له من ثواب عظيم، إجمالا في حجه إذا حج فلم يرفث ولم يفسق وأخلص حجه لله، فإنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وأما على التفصيل فإنه إذا سعى بين الصفا والمروة فإن له ثواب عتق 70 رقبة، وإنه إذا رمى الجمرات فله بكل جمرة كبيرة تكفر عنه، وإنه إذا حلق رأسه فبكل شعرة تكفر سيئة وتضاف له حسنة. وأما طواف الزيارة، طواف الإفاضة، فيطوف حينئذ ولا ذنب له. وأما ركعتي الطواف فإذا طاف ثم صلى ركعتين فله عتق رقبة من ولد إسماعيل. كل ذلك بشر به الرسول الأمين، بل أعظم من ذلك على التفصيل أنه في عشية عرفة، والعشية تبدأ من زوال الشمس، فليس الوقوف بعرفة قبل زوال الشمس. نعم، بعض المخيمات وقفوا أو دخلوا عرفة وحدودها قبل زوال الشمس، وهذا من أجل تنظيم سير المرور، وإلا فعلى العبد أن يعتقد أن زمن الوقوف الزمن الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال، أي بعد آذان الظهر، وبعد أن صلى الظهر والعصر وقف صلى الله عليه وسلم بعرفة يدعو، ولم يدخل قبل الزوال فيرفع يديه ويدعو، وإنما بدأ بعد أن صلى الظهر والعصر. فلا يغتر العبد بدخوله عرفة قبل الزوال في الصباح والضحى فيرفع يديه ويدعو ظانا أن هذا زمن الوقوف، فالصحيح أنه يبدأ بعد أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم بأذان وإقامتين، ثم يرفع يديه ويدعو حتى غروب الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فوقوفه عشية عرفة، فإن الله يهبط إلى السماء الدنيا فيباهي الملائكة، انظروا ماذا أراد هؤلاء، أتوني شعثا من كل فج عميق، أشهدكم أو يقول أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم له. فلو كان عليهم مثل قطر السماء، مثل قطر المطر أو عدد الرمال أو زبد البحر ذنوبا لكفرها الله عنهم، ويقال اذهبوا فقد غفرت لكم ولمن شفعتم له. فإذا طاف الزيارة، طواف الإفاضة، حينئذ يطوف ولا ذنب له. كل ذلك بشر به الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه الطبراني في معجمه عن ابن عمر وحسنه الألباني رحمه الله. ولكن هناك أناس لم يتسنى لهم الحج، مع محبتهم له وبذلهم الجهد لفعله وما ذلك، قعدوا إما لكي يدعوا الفرصة لغيرهم، وإما أن التنظيم الراشد في تفويج الحجاج منعهم. فليبشر هؤلاء بثواب حجة كاملة كما أفتى بذلك الشيخ عبد العلامة الإمام عبد العزيز بن باز، فقال من منعه كثرة الحجاج أن يزاحمهم وترك لهم الفرصة فقعد من أجل ذلك فله ثواب حجة. ومن حج عن غيره كأمه وأبيه فهذا كما قال الإمام أحمد أيضا له ثواب حجة. وليبشروا أيضا بصوم عرفة، فإنه كفر عنهم سنة قبل وسنة بعد. وليبشروا بالأضحية، فإنه أعظم أيام السنة، يوم النحر ثم يوم القر، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن قرد، فقال أعظم الأيام يوم النحر وهو يوم العاشر، وهو يوم الحج الأكبر كما فسره النبي في حديث آخر، ثم يوم القر يوم يقر الناس في منى، فكان ينبغي لمن فاته طواف الإفاضة في يوم النحر أن يجعله على الأقل في يوم قر، وهو أفضل من اليوم الأخير مع جوازه في اليوم الأخير. فإذا علم أنه نحر أضحيته فليبشر، فإنه ما تقرب إلى الله في ذلك اليوم بمثل النحر وقد نحر أضحيته. ومن لم يستطع الأضحية فإنها سنة مؤكدة في أصح أقوال أهل العلم رحمهم الله. عباد الله، هذا التبشير هل لكل أحد أم للمخلص الذي أخلص حجه وصومه لعرفة وأضحيته وطوافه بالبيت ورميه الجمرات ووقوفه بعرفات؟ ذلك لمن أخلص ولم يقصد بحجه ولا أضحيته المباهات ولا التفاخر ولا الرياء والسمعة. ذلك الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا، لم يذبح إلا لله، ولم ينذر إلا لله، ولا يخاف أحد كخوفه من الله، ولا يحب أحد كحبه لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. عباد الله، هل الشأن أن يظهر العبد محبة الله قائلا أنا أحب الله، أو يتسامع الناس بفلان أنه يذكر في المجالس أنه يحب الله، هل هذا هو الشأن عند الله؟ نعم، من كره الله فهو كافر مرتد تضرب عنقه. فإذا كان الله توعد من كره ما أنزل من الأحكام الشرعية كتحريم الخمر والزنا وغير ذلك، إذا كرهه كفر، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، ولا يحبط إلا عمل الكافر، فكيف بمن كره الله؟ فيجب أن نحبه سبحانه وتعالى لكمال صفاته ولإنعامه على عبيده. ولكن هل الشأن إظهار ذلك والقول إن نحب الله؟ قال ابن القيم في روضة المحبين رحمه الله: ليس الشأن أن تحب، الشأن عند الله الأعظم أن تحب، وذلك أن تحرص على الأسباب الجالبة لحب الله لك لا إله إلا هو وسبحانه عما يصفون. ولن تكون قد قرعت ذلك الباب متقربا إلى عتبة رب الأرباب إلا باتباع حبيبه محمد بن عبد الله ظاهرا وباطنا. فلا يكفي الإخلاص، بل لا بد من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي فلا بد من اتباعه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. لا تقدم حكما إلا حكمه ولو هويت ذلك الحكم الذي اختلف فيه العلماء، فلا تقدم هواك وتتبع عالم قد يكون خفي عليه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فقط لأنك تهوى ذلك المذهب وتعودت عليه، فليس ذلك مؤديا إلى محبة الله لك، فإن الله لا يحب منك ذلك. تظهر محبة الله وأنت إذا اختلف العلماء علم الله منك أن تختار القول الذي تعودت عليه وتربيت عليه أو أنه يحلو لك وتهواه، لا يحب الله ذلك منك، وهو علمك في كتابه سبحانه وتعالى تجريد الاتباع كما علمك تجريد التوحيد سبحانه. قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا اختلفت المذاهب أيهما أفضل أو أوجب، الرمي بعد الزوال ولا قبل الزوال؟ الذي يسعى في محبة الرب يقول متى رمى الرسول؟ متى رمى الصحابة؟ فيقال له بعد الزوال، قال أرمي بعد الزوال ولو فيه مشقة، نوع مشقة. هذا الذي يستجلب محبة الله له. أما الذي ينظر إلى هواه ومشتهاه من غير أن يتجلد في طاعة الرسول فليس هذا بالذي ينتهي به الأمر إلى محبة الله له. ومن أسباب ذلك كثرة النوافل. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد لي ولي، ولي الله من هو؟ الذي يتبع السنة ظاهرا وباطنا وينكر على من خالف السنة، فيكون ولي لله، نصير له، فالله ينصره ويخذل من خالفه، لا إله إلا هو. نعم، قال من عادى لي ولي فقد آذنته بالحرب ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل، وما تقرب عبدي إليه بمثل ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وسمعه الذي يسمع به، سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. ولئن سألني لأعطين ولئن عاذني ولئن استعاذ بي لأعيذن. فهذا من علامات من يحبه الله أنك لا تراه يتقلب في معصيته. فإذا رأيت العبد يتقلب في إضاعة وقته ويأتي أحيانا طاعة الله وأحيانا ما حرم الله، ليس له جد واجتهاد في طاعة رب العباد، مع قوله يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يهمل النوافل، يهمل السنة الراتبة بعد الصلاة وقبلها، فهذا كيف نقول أنه قد أحبه الله ولي لله مع قوله صرت سمعه الذي يسمع به، أي أمنعه من سمع الحرام. نراه يسمع الأغاني، يضع في جواله الموسيقى لا يعبأ، من أنكر الموسيقى في الجوال أمامه أخذ يضحك، لا يحترم حدود الله، فكيف نقول أن هذا ولي لله ولم يتمعر وجهه لله جل في علاه؟ فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الناس، اعلموا أن هذا اليوم هو اليوم 13 من أيام ذي الحجة، وهو آخر أيام التشريق، وأيام التشريق أيام عيد يحرم الصوم فيها، فلا يحل لأحد أصبح في يومه هذا صائما يريد فضل صيام أيام البيض 13 أولها على الصحيح، لا يحل له أن يواصل صومه، فليفطر الآن بقطع النية في خطبة الجمعة فورا، لأنه يوم عيد ولم يرخص في هذه الأيام أن يصومها أحد، أن يصومها أحد إلا لمن لم يجد الهدي. فمن لم يجد الهدي وقد أحرم بالحج فليبدأ الصيام كما أفتت عائشة رضي الله تعالى عنها، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، قالت عائشة يبدأ الصيام إذا أحرم بالحج، فيصوم 3 أيام في الحج، يعني إذا أحرم، أحرم يوم 8 يصوم 8 9 11 مثلا، فثلاثة أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. أما من أراد أن يصوم أيام البيض فلا يشرع له أن يبدأ اليوم، لأنه مستثنى، لأنه لم يستثنى إلا لمن لم يجد الهدي الصيام فيه. روى البخاري في صحيحه تعليقا عن ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا: لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. فلا يحل أن يصوم لأنها من أيام البيض بدءا بهذا اليوم. هذا يوم عيد عباد الله، أظهروا فيه السرور، يباح إظهار اللعب المباح والنشيد والضرب الدف للجواري. قال ابن رجب رحمه الله: إظهار السرور في العيد، إظهار السرور في العيد يعني يعتبر من الشعائر أو مما يحبه الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة داود إلى المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: لقد أبدلكم الله بيومين خير منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. نعم قال يوم الأضحى، لكن أضاف إلى ذلك عيد ثلاثة أيام: الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، وهي زمن الذبح للأضحية. فأضاف تلك الأيام لإظهار اللعب والسرور والنشيد المباح. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده جاريتان تغنيان وتضربان بالدف أيام منا أيام منا. فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: أما زامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإنهما في يوم عيد. فدل ذلك على أن مثل هذا اليوم يوم العيد حتى وإلى غروب الشمس يظهر، لا بأس للرجل، لا بأس لأهل البيت أن يظهروا السرور والضرب الدف والنشيد المباح، ليعلم أهل الكفران نعمة الرحمن على أهل الإسلام وأن في دينهم فسحة. وإذا غربت شمس هذا اليوم فقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أنه ينتهي زمن الرمي وزمن الذبح، فمن كان عنده أضحية وجد مالا لذبحها قبل الغروب بربع ساعة فليذبحها وليتقبلها الله منه أضحية. ومن فاته الهدي ونسيه، نعم ورجع إلى بلده ونسيه، فليوكل في مكة من يذبح له قبل الغروب وقد أصاب زمن الذبح. فإذا غربت الشمس اليوم فقد انتهى زمن الذبح وزمن الرمي بإجماع العلماء. وذلك أني رأيت في سنة من السنين أنهم يرمون ليلة الرابع عشر بعد غروب الشمس، يقيسونها بالأمس، وهذا لا يجوز لهم وهو من ابتداع في الدين. لا فائدة من الرمي باليوم بعد الغروب، لا يتقبل منهم ذلك، فإن زمن الرمي ينتهي بغروب الشمس في هذا اليوم عباد الله. وينتهي التكبير المقيد اليوم بعد صلاة العصر كما أبكى بذلك علي بن أبي طالب وهو خليفة راشد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسند الحديث العرباض: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فقد قال التكبير من بعد طلوع فجر يوم عرفة، من بعد صلاة يوم عرفة، صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. فإذا كبرتم اليوم بعد صلاة العصر فقد انتهى التكبير المقيد، لكن يستمر في التكبير المطلق في بيوتكم وفي طرقكم وأنتم تنتظرون الإشارة في السيارة، نعم، إلى غروب الشمس، فأيام التشريق الثلاث يكبر فيها تكبير مطلق وتكبير مقيد. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، أروا الله من أنفسكم خيرا بعد حجكم وأضحيتكم، فإن من علامات قبول العمل الاستقامة من بعده. فإذا رأيت الحاج قد رجع من حجه، والمضحي بعد أن ضحى هو كما هو، لم يتغير، لا زال يشاهد المسلسلات في القنوات والأفلام الهابطة، لا يزال يكذب في حديثه، لا يزال يغتاب المسلمين، لا يزال يحلق لحيته، لا زال يسبل ثوبه تحت الكعب، لا يزال يبتدع ولا وهو معرض عن العلم، لا يقبل على حلقات العلم الواجب عليه، يتعلم الصلاة، يتعلم الزكاة، لم يتغير. فخف عليه، خف أنه لم يقبل منه. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. فعلامة قبول العمل الإحسان والاستقامة من بعده. اللهم تقبل منا حجنا وأضحيتنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.